انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الدنيا رواية وكل رواية وليها بطلها. ما تخليش بطل رواية تانية يتحكم في كتابة روايتك. امسك قلمك واكتب سطورك، حلمك مش مستحيل، خليك قدها. مع شيماء فتحي وراديو تسعينات اف ام.
خليك قدها مع شيماء فتحي، كل يوم اربع الساعة اربعة على تسعينات اف ام.
مساء الخير، معكم شيماء فتحي وبرنامجكم خليك قدها على راديو تسعينات اف ام. هستناكم على تليفون 0-1-427-894. النهاردة عنوان حلقتنا قدراتك مستقبلك. قرر تكتشف قدراتك وقرر تستخدمها وقرر تسيب بصماتك في الدنيا بطريقتك انت، لكن مش بالطريقة المفروضة عليك. كتير من الناس مش بيعرفوا حقيقة قدراتهم الغير محدودة فبيضيع وقته وحياته. في سنة 1948 كان في مجموعة من العلماء الجيولوجيين راحوا أفريقيا، كانوا بيبحثوا عن ماس وأحجار نادرة، وكان بينهم عالم ياباني اسمه يوكي. كان عمره 30 سنة وكان عنده حماس قوي جدا وكان معروف بحبه الشديد للمغامرة. كان يوكي بيصحى كل يوم الساعة 5 الصبح علشان يدور عن الماس والأحجار الكريمة للساعة 10 مساء. مرت الأيام وما لقاش حاجة، فقرر بعد أسبوعين أنه يتوقف عن البحث ويرجع تاني لليابان لأنه فقد الأمل. وبعدين أول مرة كان يوكي يتخلى فيها عن هدف من أهدافه بيستسلم لليأس. في اليوم الأخير قرر أن هو ينهي عملية البحث الساعة 5 مساء ويرجع للفندق علشان ينهي الإقامة ويرجع لليابان. وفي طريقه للفندق شاف طفل عنده حوالي 6 سنين وفي إيده حجر كبير شكله غريب. الطفل طلب من يوكي أنه يديله بعض الحلوى مقابل أنه يديله الحجر ده. أعطى يوكي الحلوى للولد وأخذ منه الحجر وراح الفندق ودور في الحجر عن طريق مجهر مخصص للأحجار، واكتشف يوكي ان الحجر ده اكبر ماسة شافها في حياته بتزيد قيمتها عن 10 مليون دولار. وبعدها كتب يوكي في بحثه ان الطفل ده كان بيمتلك ثروة كبيرة جدا ولكن ما كانش عارف قيمتها فباعها رخيصة. في قصة تانية وهي ان بعض الناس الصينيين اجتمعوا وقرروا ان هم ينحتوا تمثال من الذهب بيزيد وزنه عن 5 طن، وكان الهدف من بنائه ان هو يكون من اهم الاثار الصينية. وبعد الانتهاء من بناء التمثال الضخم هاجم جيش اسمه البرموت على الصين، وكان الجيش ده معروف بالشراسة، وكان لما بيهاجم اي مكان بيهدم وبيحرق كل حاجة. الكهنة خافوا على التمثال وقرروا ان هم يغطوه بطين سميك علشان جيش البرمود ما يكتشفش التمثال. ومرت الأيام ومن 150 سنة قررت السلطات الصينية أنها تنقل التمثال وتضعف بكين عاصمة الصين على أنه من الآثار الصينية من غير ما يعرفوا إيه اللي جوه التمثال. أحضروا معدات قوية جدا لرفع التمثال ووضعوه في ناقلة عشان ينقلوه لبكين، ولكن حصلت مفاجأة وهي ان كان في مطر غزير، ولما جه يحاول ينقله حصل شرخ. صرخ الكاهن فيهم وقال لهم توقفوا عن رفع التمثال وسيبوه لليوم التالي علشان تتوقف الامطار وبعد كده ينقلوه بنجاح. الكاهن كان شديد الذكاء وكان عنده فضول رهيب ان هو قام بإحضار بطارية وركز الأشعة البطارية على الشرخ اللي في التمثال، فوجد انعكاس ضوئي لضوء البطارية، فاستغرب لأن التين مش بيدي انعكاس ضوئي. أحضر مطرقة ومسامير علشان يوسع الشرخ، الانعكاس بدأ يزداد، وبعدين طلب المساعدة من باقي الكهنة. اجتمع الجميع علشان يكسروا الطين من على التمثال، وبعد 10 ساعات شغل وقفوا مذهولين لأنهم وجدوا أمامهم تمثال من الذهب الخالص، وكان في قمة في الروعة. أعلنوا الخبر وهم في سعادة غامرة، وتدخلت السلطات الصينية ونقلوا التمثال بحرص شديد للعاصمة، وكان مصدر جذب للسياح، وكانت قصته مكتوبة عليه، ومكتوبة عليه حكمة صينية روعة، وهي بداخل الطين كنز، بداخل كل واحد فينا كنز من القدرات ربنا حطها جوانا. عندنا قدرات كتيرة ما اكتشفناهاش، لكن الخالق أعطانا العقل وقدرته على البحث والاستكشاف والمعرفة. لو اتكلمنا عن العقل البشري هنلاقيه ان هو فيه 150 مليار خلايا عقلية. كتب الدكتور هيربرت سبنسر من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية في بحثه عن العقل البشري اننا لو بدأنا العد من 1 ل150 مليار هنحتاج ل5000 سنة، وان العقل البشري قدراته غير محدودة. العلماء قالوا في التسعينيات ان احنا بنستخدم 1% من عقلنا. طيب وايه اللي نقدر نحققه لو اكتشفنا كل اسرار العقل البشري واستخدمنا 100% من العقل البشري؟ طيب ليه بعض الناس بتقول عن نفسها ان ذاكرتها ضعيفة؟ الحقيقة ان تركيز الناس دي مشتت، لانه بيفكر في حاجات كتيرة قوي في وقت واحد، فهو مش عارف ان العقل بيتعامل مع شيء واحد فقط في وقت معين، وبعدين مع شيء آخر واللي بعده واللي بعده واللي بعده. لكن الشخص اللي بينسى بيحاول انه يتعامل مع حاجات كتيرة في وقت واحد، وبالتالي افكاره بتكون مشتتة، ولكن الذاكرة بريئة من افكاره السلبية عنها. فربنا ادالنا قدرات غير محدودة، وبالتالي احنا اكبر واقوى من اي تحدي بنواجهه. طيب ايه هي القدرات دي؟ هنعرفها بعد الفاصل.
بابك للمستقبل وانسى الماضي واللي راح، دائما تقدر لا تتكاسل، طبعا توصل للنجاح. افتح الصفحة الجديدة واكتب الحلم انت تريده، الفرحة عنك مو بعيدة، لا تهم انسى حزنك والهموم، وبالك بروحك تلوم، ولو طحت باكر تقوم وبكل عزم. مفتاح المين خطوة واحلامك تبدي فكرة، الهدف الرد تسعى له ما يكمل من تنتظره. تقدر توقف وانت بكيفك من تختار، اختار الفرحة نور روحك تلقى الرتب بالك صار. لا تفكر باكر اخسر حتى لو وقتك تأخر، دنيا صعبة وانت تقدر عالحياة، خطوة خطوة للنجاح وتلقى تعبك كل راح، اللي يتعب يستراح بالحياة، والفرحة اش ما تتأخر باكر لازم تلقاها، والناس كانت يمك بالصعب افرح وياها. والفرحة اش ما تتأخر باكر لازم تلقاها، والناس
ورجعنا تاني بعد الفاصل وبرنامجكو خليك قدها مع شيماء فتحي على راديو تسعينات اف ام، في انتظار تليفوناتكو ورسائلكو على 010-427-894. هنتكلم عن قدراتك الغير محدودة اللي ربنا اديها لك، اللي هي ايه؟ هو انت تعرف انت مين؟ طيب تعرف قدراتك ايه؟ ياريت توقف الشك في قدراتك وتقف عن الشكوى واللوم والنقد والمقارنة، وياريت تعرف تتعامل مع لصوص أحلامك، وشوف الخوف اللي في عينيك وقوله مش هتمنعني من تحقيق أهدافي، وحان الوقت انك تقول لربنا اغفر لي جهلي بنفسي وجهلي بقدرتك وقوتك. حاول تنظف التين اللي عليك نتيجة البرمجة السلبية اللي انت اكتسبتها من الماضي، وحان الوقت لاكتشاف قيمتك اللي بين ايديك وتصنع مستقبلك، لان جواك قدرات ومعجزات وحاجات كتيرة قوي. كتير من الناس بتستخدم فرامل توقف عقله عن التفكير، وهي التفكير والاعتقاد السلبي عن نفسه وعن الناس اللي حواليه، لكن كلنا نقدر نوقف فرامل عقلنا ونستخدم قدراتنا ونحقق أهدافنا. طيب إيه هي الفرامل اللي بتمنع معظم الناس من استخدام قدراتهم؟ عندنا فرامل أعذار، وفرامل عدم رضا، وفرامل تقدير نفسي، ومؤثرات خارجية، وحاجات تانية كتير جدا. بس الفرامل اللي أكتر انتشار هي فرامل الأعذار، وهنتكلم عنها بالتفصيل لأنها بتمنع معظم الناس من استخدام قدراتهم. عندنا عذر مثلا الحالة النفسية، وعذر الحالة العائلية والاجتماعية، وعذر الحالة المادية، وعذر الخوف والعادات، وعذر العمر، والحالة الجسمانية، والحرص الشديد. كل ده هنتكلم عنه. يعني لو بدأنا بعذر الحالة النفسية، بمعنى الخلاف مع شخص معين بيخليك تركز على الصعوبات اللي بتواجهها، وبالتالي تتحول حالة الضيق لحالة نفسية، وبتبرر لنفسك بعذر الحالة النفسية. أما عذر الحالة العائلية، لما تلاقي حد يقول إن والدك أو والدتك مش بيحبوك، أو أنت تقول لنفسك كده، يعني إن مفيش تقدير منهم، بالرغم إن الأب والأم بيكونوا بيحاولوا يعملوا كل اللي عليهم على أكمل وجه، بس الابن بقى بيبقى عايز يسهر، عايز ينطلق مع أصحابه، مش عايز يذاكر، فيبقى العذر ده هو عذر الحالة العائلية. أما عذر الحالة الاجتماعية بقى، زي مثلا بعض الناس اللي ما يقدرش يتعامل مع الآخرين، أو بعض الناس اللي مش بيحبوا شخص. وفي عذر الحالة المادية، وهي بعض الناس بيقول إن مفيش معاه فلوس أو إمكانيات، بالرغم من إن أغلب الناس اللي معهم فلوس كانوا مش معهم فلوس قبل كده في يوم من الأيام. وفي عذر العادات، وهي عادات أنت تعودت عليها، زي مثلا التدخين. وفي عذر العمر، لما تلاقي شخص بيعتذر لك انه مش هيعمل شيء لان سنه صغير، او مش هيعمل الشيء ده عشان سنه كبير. وفي عذر الحالة الجسمانية، بعض الناس بتقول مثلا انا معاق، انا قصير، انا طويل، انا ضرير، ما اقدرش اعمل كذا او كذا. بس هتلاقي بالرغم من كده ان في ناس عندهم اعاقات اصبحوا بارعين في مختلف الفنون والمجالات. وفي عذر الحرص الشديد، الناس دي بتقول ان الناس وحوش وما ينفعش نثق فيهم، والسبب الخوف الشديد من التعامل مع الناس دي، وبيخاف يتحرك ويتقدم في حياته فيتأثر ويؤثر على الناس اللي حواليه. وهنا هنسأل سؤال، تفتكر كل الأعذار اللي اتكلمنا عنها من عذر حالة نفسية وعذر عائلي واجتماعي ومادي وعذر عادات وعمر وحالة جسمانية وحرص شديد بتأثر على الإنسان؟ طبعا بتأثر، لأن لما بتستمر في إعطاء نفسك أعذار بتعمل فرامل على عقلك، وما تقدرش تطور نفسك، لأن أي حاجة بتقولها لنفسك هتصدقها، وبعد كده الشيء ده هيكون جزء منك، ولو اديت لنفسك عذر هتقتنع بيه وهتستخدمه وهتكرره وهتتعود عليه، وطالما تعودت عليه هيبقى عادة عندك. وساعتها اسأل نفسك، هل تتوقع ان انت تنجح او تحقق هدفك؟ طبعا لا، لانك اصبحت تستخدم قدراتك ضدك. طيب ازاي تصنع مستقبلك؟ اعرف انت مين، وبعدين تقبل نفسك زي ما انت، لان تقبلك لنفسك جزء من التقدير الذاتي، طيب ازاي تتقبل نفسك؟ يعني تحب نفسك زي ما هي، وتتقبل شكلك ولونك واهلك. ولو التقبل ده غير موجود يبقى مفيش حب لنفسك او تقدير ليها، وهيبقى في ضعف لتقديرك الذاتي وضعف لتحقيق ذاتك. فالتقبل الذاتي بيعتبر دفع للامام، لانك بتصبح من غير عقد نفسية، وبالتالي حاول تغيير اللي تقدر تغيره، واللي ما تقدرش تغيره سيبه وتقبله. ففي راجل ألف مرة إن الحياة هي الإدراك، بمعنى بدون الإدراك مش هيحصل تغيير. فلو ما أدركتش إن التدخين مضر على صحتك فمش هتبعد عنه، وبالتالي الإدراك ده كل شيء. الإدراك ده بداية التغيير، والتغيير بداية النمو، والنمو بداية التقدم، ومش هيحصل أي تقدم من غير الإدراك. ولو ما أدركتش قدراتك مش هتستخدمها، وبالرغم من وجود تحديات في حياتك فبنتعلم وبنكبر بيها. في علماء في جامعة هارفارد أثبتوا أن الإنسان إذا كان مرفه جدا باستمرار بدون أي تحديات هيصاب بالاكتئاب. ليه؟ لأن مفيش إنجاز ذاتي. فحاول تتقبل قدراتك الغير محدودة، وتتقبل نفسك دلوقتي، وبعد كده هيجي القرار القاطع بأنك بتستخدم قدراتك دلوقتي من غير تضيع وقت في الكلام الغير مجدي. وبلاش تضيع وقتك في اللوم والنقد والمقارنة، لأن كل ما استخدمت اللوم والنقد والمقارنة هتزيد قوتهم عليك وهيضيع وقتك. فبدل من أن أنت تستهلك وقتك في اللوم استهلكه في الفعل، وبدل ما تضيع وقتك في المقارنة حاول تكون أنت الأحسن والأفضل، وبدل ما تضيع وقتك في النقد تقبل الناس وحاول تغير من سلوكك. فاصل وهرجع لكم تاني.
جرب أكثر من مرة تحول ضعفك قوة، وتصير أيامك حلوة الجاية، بصرار شوية زيادة راح تنجح كالعادة، أخلق من يأسك راد هواية. انت قد أبقى حاول عن طموحك لا تمي، كل حياتك من عشيتها ما تعرف المستحي. انت قدها ابقى حاول عن طموحك ناتمي، كل حياتك من عشيتها ما تعرف المستحي. جرب اكثر من مرة تحول ضعف قوة، وتصير ايامك حلوة الجاية. جرب أكثر من مرة تحول ضعف قوة، وتصير أيامك حلوة الجاية، بصرار شوية زيادة راح تنجح كالعادة، أخلق من يأسك راد هواية.
رجعت لكم تاني، ومعكم شيماء فتحي من راديو تسعينات اف ام، وبرنامجكم خلي كده. ازاي بتستخدم الافكار وبتنفذها في صنع مستقبلك؟ انت صانع مستقبلك بافكارك واسلوبك وتنفيذك لافكارك. ازاي؟ لازم تعرف انت عايز ايه، سواء على المدى القصير او الطويل. لازم يكون عندك رغبة، لان الرغبة وقود جبار للفعل. لكن إزاي توصل للرغبة دي؟ الأسباب اللي بتديها لنفسك علشان تحقق هدفك هي اللي بتسبب الرغبة، وبالتالي رؤيتك الواضحة ورغبتك والصورة اللي بترسمها عن نفسك هي الصورة الذاتية ليك. بمعنى إيه؟ هدفك المستقبلي لما تحاول تقسمه لمجموعة أهداف صغيرة، حاول تحقيق هدف في هدف، لأن الهدف بيعتبر درجة سلم. فلو كنت محتاج أن أنت تطلع للدور العاشر، هتبدأ من الدور الأول، والمقصود بالدور ده اللي هو هدفك. فالأول هيوصلك للتاني، والتاني هيوصلك للتالت. وعلشان توصل لازم يكون عندك شجاعة، لأن من غيرها مش هتوصل لحاجة. لأن الشجاعة هتعرف انت لما يبقى عندك شجاعة هتعرف انت عايز ايه وازاي تعمله وامتى. طيب وايه اللي يوقف الشجاعة؟ الخوف. الخوف من المجهول، الخوف من الاعتراض، الخوف والاستهزاء والفشل. وعلشان تواجه الخوف لازم تسأل نفسك سؤالين: ايه هو أسوأ شيء ممكن يحصل لي؟ طب وإيه أحسن شيء ممكن يحصل لي؟ يعني السؤال وعكسه. المفروض إنك تواجه الخوف بإنه موجود في حياتك علشان تتحسن وتبعد عن التصرفات السلبية المؤذية، لأن شجاعتك هتحركك لقدام وهتخلي أفكارك في اتجاه التنفيذ. ولما تيجي تنفذ هتواجه تحديات. طب هتعمل إيه وقتها؟ لازم يكون عندك أكتر من بديل أو أكتر من حل علشان تواجه التحديات. وهتيجي خطوة التنفيذ وتقييم لكل حاجة عملتها، وبعدين التعديل نتيجة التعليم. وبالرغم من كل ده لازم يكون عندك التزام وإصرار وانضباط علشان تستمر، لأن الانضباط ده من أهم مبادئ النجاح. وعلشان تنمي عادة الانضباط عندك لازم يكون عندك ثلاث حاجات مهمين جدا، وهي تتحمل المسؤولية، وتدير وقتك، وتدير المخاوف اللي بتواجهك. وبعدين بعد كل ده هتحتاج لأن يكون عندك مرونة، لأن الشخص الأكثر مرونة بيقدر يتحكم في أحاسيسه وبيحقق أهدافه أكتر من الشخص اللي ما عندوش مرونة. فلو عندك التزام وإصرار وانضباط ومرونة تامة، فالخطوة اللي بعد كده هتكون هي الصبر. فاصل وهرجع لكم تاني.
ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا.
الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه،
لكل واحد في حلم مكتوب باسمه.
كل الحكاية وما فيها نتعب شوية.
رجعت لكم تاني وبرنامجكم خليك قدها. احنا لو اتكلمنا عن ناس نفذت الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها هنلاقيهم كتير قوي ومعروفين. كان في شخص اسمه كولونيل بلغ من العمر 70 سنة وكان بيمتلك حاجات بسيطة وكان عنده عربية. لما وصل ليه أول شيك معاش من البنك قطعه وقال مستحيل عيش بالطريقة دي، وكان عنده قائمة طعام أخدها وعرضها على أكتر من مطعم وأغلبهم رفضوا، ولكن بعد الصبر أصبح الآن صاحب أشهر مطاعم في العالم وهي سلسلة كنتاكي. ولو اتكلمنا عن شخص اخترع 2000 اختراع هيكون توماس إيدسون اللي لما حاول يخترع المصباح فشل 9999 مرة، وكان الناس بيقولوا عليه فاشل، لكن هو كان بيقول أنا مش فاشل ونجح في المرة 10,000. في قصص نجاح كتيرة جدا في غاية الروعة والتخطيط. هنتكلم عن شخص اسمه لي آيا كوكا. الشخص ده كان بيعمل مع هنري فورد. كان في يوم من أيام سنة 1962 حصل خلاف في الرأي بينهم وبينهم هما الاتنين. خرج من عنده أقسم في نفسه أنه في يوم من الأيام هيمتلك شركة أقوى وأكبر من شركة فورد. وبعدين عرضت شركة كرايز على لي أنه يشتغل معاها ووافق لأنه كان عنده ديون كتيرة جدا كانت بتتعدى 40 مليار دولار. بالرغم أن ثروته كانت وقتها لا تتعدى 650 مليون دولار وكان بيمتلك 22 ألف فرع في العالم وبيشتغل عنده 650 ألف عامل وكان مصير العمال للشارع، ولكن ليه فكر بطريقة مختلفة وقال أنا هعين راجل مختص في التعامل مع المواقف الصعبة وكان اسمه مايكل. أول حاجة مايكل عملها أنه قام بإغلاق وإيقاف جميع الأقسام الهلكة اللي ما فيش منها فايدة أو أهمية، واهتم بتشغيل الأقسام العاملة المنتجة بطريقة صحيحة. حاول لي أنه ياخد قروض من البنوك، طبعا البنوك رفضت لأن الأحوال المادية كانت سيئة جدا، ولكن بعدها لجأ للكونغرس الأمريكي مباشرة علشان يقترض منهم. وقتها كان رئيس الولايات المتحدة هو رونالد ريغان، فقال لي للحكومة يا إما تقرضوني 5 مليار دولار أو هتلاقوا في خلال أيام 650 ألف فرد عاطل. فوافقت الحكومة إعطاء القرض. بدأ في التخطيط وأغلق أقسام واهتم بأقسام تانية وبدأ في التفكير في عمل حاجة جديدة علشان يجذب العملاء. فقاموا بإنتاج أول سيارة ناطقة في العالم وأطلقوا عليها اسم إي كلاس، وكانت العربية بتتكلم 12 جملة زي مثلا لقد نفذ الوقود، احذر الباب مفتوح. وكانت النتيجة الإقبال الشديد وباعوا منها حوالي 14 مليون عربية في 3 شهور. قدر يسدد كل ديونه في أقل من 5 سنين. ومن هنا لقينا نفسنا إن احنا على مدار المشوار في الدنيا لازم نفكر دايما انت مين، وتفكر إنك أفضل مخلوق عند ربنا وتعرف دايما قيمة نفسك، وبالتالي عليك إن انت تجتهد وتكافح علشان ربنا هيسر لك أمورك وهينجحك. كانت معكم شيماء فتحي وبرنامجكم خليك قدها.